إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم ومن كل قلبي في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقون الله السلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله الذي بيده ملكوت كل شيء وبيده مفاتيح الخير أن يجعلني وإياكم ممن يتجلى الله لهم وهم في جنانه خالدون، أن يتجلى لنا وأن يقول لنا كما وعدنا: السلام عليكم يا أهل الجنة. وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحمده فهو للحق أحمد، فهو للحق فهو للحمد أهل. ونكثر من الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبابي، من الأبواب المباركة، من فواتح الخير وأسبابه، من الأبواب الواصلة إلى رضوان الله وتفتيح أبواب الجنة لك، من أسباب المغفرة باب من الأبواب اسمه قيام رمضان. هذا القيام الذي تمثله صلاة التراويح كان عليه الصلاة والسلام قد بدأها في حياته، فصلى بالناس جماعة أول ليلة، في الليلة الثانية تجمع عليه خلق كثير، في الليلة الثالثة تجمع عدد هائل من الصحابة، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن تفرض عليهم فلم يخرج لهم. لكن هذا الأصل الذي أسسه وقعده وبناه عليه الصلاة والسلام أحياه عمر رضي الله تعالى عنه عندما جمع الناس على أبي فصلى بهم. وتسمى صلاة التراويح لأنهم كانوا كلما صلوا تسليمتين، لأن صلاة الليل الأصل فيها أن تكون مثنى مثنى، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا صلوا تسليمتين فإنهم بعد ذلك يستريحون قليلا ثم يستأنفون نشاطهم من جديد. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد في حياته على 13 ركعة، وفي أكثر روايات 11 ركعة. لكن لو زاد أحد وقال: أريد أن أصلي 23 كما فعل أبي مع الصحابة، فصلى بهم 23 ركعة، فلا بأس بذلك. أن يراعي الإمام حالة وحاجة المأمومين ونشاطهم وهمتهم، فإذا رأى بأن الإكثار هو المطلب الذي يحبونه فليفعل، ولا يجوز أن نكون سببا للاختلاف. ومن رأى مجموعته أن الصلاة بهم 13 ركعة مطلب مطالبهم ولهم نشاط وحيوية وقدرة، وإن صلى 11 ركعة فلا بأس بذلك. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والبشرى في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا هو الذي يبشرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله. خالد من ليبيا، أم خالد، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم خالد من ليبيا،
تفضلي يا أم خالد. الله يحييك يا أختي.
يا شيخ، أنا عندي بسؤال نسألك عليه. أنا باردة إبرة متاع منع الحمل،
نعم،
3 شهور.
نعم نعم.
وبعد شهر من استعمال الإبرة هذه، شو اسمها هذه، بدأ ينزل علي زي الدم، مش دم حيض، لونه تقريبا قهوي أو حاجة زي هيك.
نعم.
ومرات ينزل علي دم.
طيب.
زوجي شو اسمه، زوجي قال لي صلي وصيني عادي، معناه وأنا قاعدة الحالة هي مستمرة معي لعند توا، ما أنش عارفة أنا هل هذا يعني دم حيض أو لي تقريبا فترة الشهرين على هالحال.
الله المستعان. طيب إن شاء الله أجيبك بإذن الله. إن شاء الله.
معناها بد ما نقول له، معناها من عبدي مستشير دكتور أو حاجة زي هيك، يقول لي معناها لو أنت تستعمل دواء ثاني مع الإبرة هذه يمكن يصير لك عقم أو حاجة زي هيك.
الله المستعان.
يعني هذه الحاجة اللي خايفة منها معنا. وفتينا يا شيخ بالله عليك.
أسأل الله لي ولك، أسأل الله للجميع العفو والعافية يا بنتي، إن شاء الله ربنا يسلم. يلا محمود من اليمن، تفضل يا محمود. ألو محمود. طيب طيب نجاوب على أختنا أم خالد، وكذلك نحيي إخواننا من المتواصلين معنا من إذاعة ومستمعي إذاعة ألف ألف إف إم، حياكم الله ومرحبا بكم في تواصلكم معنا. أم خالد سمعتموها، بعض أخواتنا من النساء تذهب لمثل هذا العمل، وعلى أي حال يعني عملية تنظيم الحمل وترتيب الحمل للمرأة المسلمة بأنها تنظم مسار حملها لا بأس به، لا إشكال فيه، إنما الذي يمنع منه هو التحديد، تقول أنا أريد ولد أو أريد بنت أو أريد ولدا وبنت وأقطع، لا، هذا ليس هذا خلاف سنة الله الكونية ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تزوجوا الولود الودود فإنني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وما كانت كثرة النسل عبئا ولا خللا ولا خطأ، وإنما الخطأ في عدم استثمار هذه الطاقة البشرية الهائلة. والحمد لله المسلمون في هذا الباب فيهم خير كثير، حتى أن المسلمين يسموا بالأمة الشابة، بالأمة الشابة، بينما للأسف الشديد بعض الأمم تسمى بالأمم العجوز لأنه لم يبقى عندهم شباب إلا قلة. على أي حال أعود فأقول، إذا هي فعلت مثل هذا الفعل وبدأت دورتها يعني تضطرب فلا تستقر على حال معين كما هو الأصل الطبيعي في المرأة، نقول لها إذن رتبي أمر هذا الدم على عادتك القديمة، وثم انظري في أيام العادة القديمة هل تغير لون الدم فأصبح له، يسمى التمييز، التمييز في الدم، فإذا تميز عندها الدم في أيام معينة ولم يتميز في أيام أخرى فأيام التمييز هي أيام العادة، ليس عندها تمييز تبقى في هذه الحالة أيام عادتها القديمة ما دامت ترى هذا الدم، حتى إذا استمر، لأن أصبحت هذه في حكم المستحاضة، هي في 3 أشهر والدم ينزل، ينزل قليلا ويتوقف قليلا ويعود ويذهب ويأتي، ومسائل الدماء مسائل طويلة. نعم يا أخي. أم غالية من السعودية،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك الجنة يا شيخ.
آمين يا رب.
عندي 3 أسئلة.
بسم الله. السؤال الأول،
السؤال الأول، لو اتكلمت عن أولادي أو عن زوجي، مثلا قلت ولدي ما يعمل كذا أو بنتي ما تعمل كذا، هل يعتبر النميمة؟
طيب.
السؤال الثاني، هل زوجة الأخ تعتبر من الرحم؟ يعني هي دحين مقاطعة، قالت لي مقاطعة حياة أو موت، وكل ما أكلمها ما تبغى تكلمني.
طيب.
في الفوزي يعني.
طيب.
السؤال الثالث، لو تكلمت عن أمي أو عن أبي كبير في السن، قلت هو صار ينسى أو صار ما يفهم أو حزي كذا، هل يعتبر من العقوق؟ وجزاك الله خير يا شيخ.
طيب طيب بارك الله فيك. نعم. ها؟ أم محمد من السعودية، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ لو سمحت عايز أسأل عن النذر.
النذر
في حالة، أيوة، لو حد نذر أن يترك معصية، فهل المعصية تترك بطاعة؟
نذر إيش؟ نذر أن يترك المعصية؟
أيوة.
طيب.
ولا يقدر يصوم شهرين في هذه الحالة، ما عليه.
تقولي نذر، تقولي نذر أن يترك المعصية.
أيوة.
أيوة. إيش المشكلة؟
ورجع للمعصية يعني.
ورجع للمعصية.
فهو نذر يصوم شهرين.
نذر يصوم شهرين.
أيوة.
أيوة.
فهل
تمام،
هل الطاعة تترك بنذر أم تترك بمعصية؟
بس طيب طيب، يعني قال إن عدت إلى هذا العمل من معصية الله فإني سأصوم شهرين، نذر علي. تسمعني أيوة. تسمعي الإجابة إن شاء الله.
وعلي شيء فكم أطلع؟ فهل يجوز أني أطلع فلوس؟
لا أبل أسمعي الإجابة إن شاء الله. نعم كمال فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحبك في الله يا شيخ.
أحبكم الله وبارك فيكم يا أخي.
يا شيخ لو تتفكر كنت اتصلت بك بالأمس وأنا اللي كنت قريت عليك الرسالة تاع الزوجة تاعي.
هي.
لو تتذكر على الأم والأبناء ديالها و...
خلاص على حال أنا أجبتك بالأمس.
يتبقى لدي جزء سؤالين يا شيخ لا أكثر.
سؤالين بس بشرط أن لا تقرأ رسالة زوجتك.
لا 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 يا شيخ
لأنك
لا
ضيعت علينا الوقت بسبب طاعتك لزوجتك.
ويا شيخ دا والشيخ راه كنت البارح غادي الناس في السيارة.
طيب طيب يلا تفضل تفضل.
يا شيخ هل يجوز للأم أن هل يجوز لها أن تحرم أبنائها من الميراث؟ هذا السؤال الأول. وهل يجوز لها يا شيخ أيضا أن تربي في الأبناء الحقد تجاه الإخوة الغير الأشقاء؟ وكما تقول يا شيخ بأن تستشهد بواحد الحديث تاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان هو الذي لم يترك وراءه شيئا. ويا شيخ عندي طلب لك يا شيخ في رمضان هذا يا شيخ الله الله أرجو منك يا شيخ أن تدعو لها بالهداية وأن تدعو لها الأبناء باش يجمع الشمل تاعهم في هذا رمضان لأن يا شيخ احنا ولينا عايشين في واحد الزمن.
الله المستعان. شكرا يا حبيبي كمال أبشر إن شاء الله. طيب نجاوب. طيب أخونا أم غالية يعني دعونا نتعلم كيف نتكلم. دعونا نتعلم كيف نتكلم. هذا اللسان أمانة الله استودعنا إياها وما من يوم يصبح فيه الإنسان إلا وكل أجزاء الجسم تقول للسان اتق الله فينا فإنما نحن أمانة عندك وهو بوابة إلى دخول الجنة أعوذ بالله أو دخول النار حتى قال عليه الصلاة والسلام من ضمن لي ما بين لحيه وبين فخذه ضمنت له الجنة. فالمسألة إذا ليست سهلة. هذا اللسان يجب أن نعلم بأنه لا يتكلم في الأصل إلا بما كان فيه طاعة أو كان فيه إباحة. إباحة يعني شيء أباحه الله لك أو شيء الله سبحانه وتعالى يعني جعله لك إما أن تطيع ربك فيه بذكر الله بتلاوة القرآن بتعليم الناس العلم العلم بكل صنوفه وأشكاله العلم الشرعي والعلم التقني والعلم التاريخي والعلم اللغوي إلى آخره أو أن تتكلم بعبرة أو حكمة أو أن تذكر ربك. أما إذا استخدمته في الغيبة النميمة قول الزور شهادة الزور لا من شك أنك أو وإذا تعدى الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك فاستخدمت اللسان في الكفر والفسوق والفجور كما نراه اليوم منتشرا في كثير من الوسائل الإعلامية للأسف الشديد. على أي حال فاصل وأعود إليكم إن شاء الله.
فرحة غير حلويات سعد الدين. عندما تتحد الرؤية الثاقبة بشغف الابتكار نعتز بالأصالة وتصبح الأصالة حكاية. مع ننقلها من جيل إلى جيل. نحمي بها مستقبل أبنائنا. شراكة في الإنجاز للاستمرار في العطاء. البنك الإسلامي الأردني، شراكتنا تمتد من جيل إلى جيل. مؤسسة 57357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
في البداية أحب أن أنبه أحبابنا وإخوتنا وإخواتنا الكريمات المباركات المشتركين معنا والمتعاونين معنا والمستمعين إلينا عبر إذاعة ألف ألف إف إم، أرجو أن يكون التواصل بيننا وبينكم عبر أو من خلال الأرقام التالية 0267 26 461، والرقم الثاني هو 02-67-14-272. ونحن مسرورون جدا بهذا التواصل والتعاون بين هذه القناة الكريمة وبين هذه الإذاعة الخيرة. أسأل الله الجميع التوفيق. أعود مرة ثانية الإجابة على أختي أم غالية. أقول يا أختي، النبي عليه الصلاة والسلام ضبط لنا هذا الأمر في تعبير عجيب، قال: الغيبة هي أن تذكر أخاك بما يكره. فإذا ذكرت أخوك، أبوك، أمك، أختك، زميلتك، جارتك بما تكره، هذه غيبة. بس هذه قضية مط. فالصحابة قالوا: حتى ولو كان فيه ما نقول؟ قال: حتى ولو كان فيه ما تقول. قالوا: فإن لم يكن فيه ما نقول، قال: فقد بهت. هذه درجة أعظم، يعني ليست القضية إنك اغتبت فقط، ولكنك بهته لأنك قلت أولا كذبت في حقه واغتبته. ونسأل الله السلامة والعافية. تقول أختنا الكريمة: هل زوجة الأخ من الرحم؟ لا، هي أختك في الله، ليست من الرحم، لكن هي أختك في الله، وأخوك هو أخوك من الرحم. ولا بد لك من أن تكون العلاقة بينك وبين زوجة أخيك تمتد كرامتها ورعايتها من خلال العلاقة التي تربطك بأخيك. وبعدين يا إخواني، أنا أعلم أن الناس يتقاطعون من أجل الدنيا، والله من أجل الدنيا، والدنيا قد تكون إما مال وإما جاه وإما قيل وقال وإما حسد وإما بغضاء وإن ما تقاطع أحد من أجل فضيلة أو أمر كريم أو لا، المسألة كلها حظوظ نفس. فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن يتنازل الإنسان عن حظ نفسه يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. ثم تقول: لو تكلمت عن أبي بأن أقول صار لا يفهم. هناك فرق بين أن تقوليه من باب يعني عند طبيب يعالجه، عند أخ تريدين إنك تنبهه لأنه أصبح مثلا وصل إلى مرحلة من عدم استيعاب الكلام حتى لا يقع، يعني الأمور بمقاصدها. أما إذا قلت من باب السخرية أو باب الاستهزاء أو باب الشماتة فوالله إنه لذنب عظيم، وخاصة إذا كان في حق الأب والأم. لكن لو كان الأب قد وصل إلى مرحلة ينسى فيه ودخل عليه إنسان وما سلم عليه سلاما يليق بما كان يعلمه من حفاوة معينة، وبعدين خرج غضبان قلت الله وأصبح الوالد أصبح ينسى وما عاد يذكر وكذا، هذا من باب الاعتذار ومن باب تجميع القلوب. نسأل الله جميع التوفيق. أم محمد تقول: نذرت نذرا قالت في إن عدت إلى هذه المعصية فسأصوم شهرين. صومي شهرين كاملين، الفتوى عندي صومي شهرين كاملين، فإن لم تصومي فأنت آثمة في شيئين: في أنك لم تقومي بالنذر ولم تؤدي هذا الواجب الشرعي، ولأنك عدت إلى المعصية. إذن فلعل الله أن يجعل في هذا الصيام عصمة لك من الوقوع مرة ثانية في هذا الإثم. أخونا كمال طبعا هو سألنا بالأمس حفظه الله، يقول: هل يجوز الأم أن تحرم أولادا من ميراث؟ يا إخوان الميراث ليس في أيدي الناس، ليس في أيدي البشر، الذي تولى الله قسمته هو ربنا عز وجل، تولى الله قسمته وتوزيعه الله، وليس لأحد أن يتصرف فيه. والمال ينتقل انتقالا جبريا من المورث إلى الوارث، ما له علاقة فيه. مال الوارث يملكه مال المورث يملكه الوارث وينتقل إليه انتقالا جبريا رغم أنف المورث والوارث، خلاص تحول المال إليك. من حوله؟ الله، ما أحد يستطيع يصرف فيه. لكن يستطيع الناس يتحيلوا قبل الموت، يبيعوا هذا ويتصرفوا بهذا، هذا وضع آخر، هذه خيانات. لكن مع ذلك أنا أقول لإخواني: الله الله، لا تكون الدنيا سببا لقطيعة الأرحام. أنصحكم لله: لا تقطعوا أرحامكم بسبب الدنيا. والوعظ والتوجيه واللطف والكلمات الحانية هي الطريق لإصلاح ذات البين وخاصة بين الأقارب. نعم، بسم الله، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
لو سمحت أود أسألك عن هل يبدأ الصيام مع أذان الفجر أو مع ظهور الخيط الأبيض من الأسود؟
ما في شك يا أخي الكريم، الصيام أحبابي يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا القاعدة. يعني فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، والخيط الأبيض هو ذلكم البياض الممتد في الأفق. وطبعا البياض على قسمين: بياض مستطيل في الأفق كذنب السرحان يقول عنه الفقهاء، يعني ممتد طولا، هذا ليس هذا يسمى الفجر الكاذب، وإنما الفجر الصادق هو البياض المعترض الموجود في أفق الأرض. إذا رفعت رأسك ورأيته رأيت بأن بداية ظهور الفجر قد طلعت فيها في شكل هذا الخيط الممتد في الأفق طولا من الشمال للجنوب، هكذا امتداده، إيه نعم، في الأفق البعيد عنك إلى أن تغيب الشمس أي يغيب قرصها ولا يبقى لنورها أثر في خارج، ربما غابت ولا بقي لها أثر في جبل أو في عمارة طويلة ترى أنت الضوء، انتظر إلى أن تغيب الشمس يغيب قرصها ويغيب الضوء المنعكس على المنطقة الموجودة حولك. هذا هو الصيام. لكن المسلمون اليوم وخاصة من يعيشون في المدن والكهرباء التي امتدت هنا وهناك ما عادوا يرجعون إلى قضية والله غابت الشمس ولا طلع الشفق الأحمر ولا غاب الشفق ولا طلع الفجر الصادق. أصبحوا يعتمدون على هذه الساعات التي وهي التوقيت. وبالمناسبة التوقيت المبني على الحسابات الفلكية الدقيقة من خلال العلماء المتخصصين في علم الفلك دقيقة جدا وحسابها دقيق. والمؤذنون الآن يؤذنون على هذا التقويم أو على هذه الحسابات. وإذا سمعت المؤذن يقول في صلاة المغرب الله أكبر فكأنه يقول لك لقد غابت الشمس وأقبل الليل، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أدبر النهار من هاهنا وأقبل الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم، فهو يعبر عن هذا. وإذا قال في الصباح الله أكبر فكأنه يقول لك إن الفجر قد طلع فأمسك عن الأكل والشرب. بارك الله فيك، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ حفظك الله، سؤالي عن كيفية التعامل مع الأطفال الذين تعودوا على الكذب، وكيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم.
يعني علي حشكر الله لك وبارك فيك، وكنت أتمنى أن يكون هذا الموضوع في وقت فيه سعة حتى أستطيع أن أقول لأحبابي ما عندي في هذا الباب. انظروا يا أحبابي، النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا توجيها عجيبا عظيما لو سرنا عليه لرأينا في أطفالنا من الخير ما الله به عليم. أول شيء أنه في عندما يولد المولود تؤذن في أذنه اليمنى وتقيم الصلاة في أذنه اليسرى، وكأنها رسالة إلى عقله الباطن أنه استوعب هذه الرسالة، فإن إلهك هو الله الذي ستطيعه وتسير على مراده. ثم بعد ذلك إذا بدأ ينطق يقول عليه الصلاة والسلام افتحوا على صبيانكم بلا إله إلا الله. ثم تأتي السن الأخطر الأهم، وهي ما بين 7 إلى 10. هذا السن اسمه سن نمو الملكات. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا السن قال لنا مروا أبناءكم للصلاة لسبع: أمر، لطف، لين، رقة. يا بني صل، يا بنتي صلي. وعندما نأمره بالصلاة فمعناه إذا أمرناه بالقمة فمن باب أولى أن نأمره بعد ذلك بالصدق، بحسن الخلق، بمحبة الله، محبة رسول الله، محبة الفضيلة، محبة الإكرام، الرحمة، الشفقة، الصدق، التعامل مع الآخرين. هذه هي المعاني التي نغرسها، وغرسها يكون لا ضرب لا عنف على الإطلاق فيها سن. وتصوروا معي كم مرة يقول الأب أو الأم لابنته أو لابنه صلي 3 سنوات، 7 إذا بلغ 7، 8، 9، 10. لما ترى هذه السن وتحسب كم عدد المرات التي قال الأب لابنه برفق ولين ولطف يا بني صلي من غير أن يعنفه، في كل سنة 365 يوم مضروبة في 3 تجدها حوالي 4000 مرة، لأنه بمجرد أن يبلغ 7 بعد 8، 9، 10 3 سنوات لا يقول له إلا لين 4000 مرة. بعد 4000 مرة من 10 فما فوق إذا ما أطاعك فلا بأس أن تمسه بشيء من الأدب الرحيم. الأدب الرحيم هذا هو الطريق. ولو كان في الوقت متسع لو قلت لكم ما هو أكثر من ذلك في هذا الباب المهم في تربية الأبناء. انظروا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا بني انتبهوا، يا بني احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يا بني. وهكذا بدأ يلاطفه ويغرس في قلبه هذه المعاني العظيمة. نعم يا بني، لو أن يعني الناس قد أجمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أجمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. معاني يرسلها إلى مشاعره وقلبه وعقله لكي يرتبط بربه، وعند ذلك يرى خيرا كثيرا. نعم. أم أمل من ألمانيا.
السلام عليكم.
مرحبا يا أختي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخنا على هذا البرنامج.
نسأل
إن شاء الله، نتمنى من رب العالمين يجعلك إن شاء الله في جنة الفردوس مع حبيبنا المصطفى.
اللهم صل على محمد. اللهم آمين يا أختي، تفضلي.
اللهم آمين. يا شيخنا، أنا إنسانة مطلقة منذ 3 سنوات وعندي بنت، ويتقدم لي شاب إنسان هو كمان مطلق وعنده بنت، ويعني يا شيخ نحن هون في بلاد الغربة، يعني حتى لو حبينا نسأل عن الإنسان هذا يعني ما نعرف ناس كتير، إحنا العرب هون بالغربة ما نعرف بعض، يعني مو مثل البلدان العربية. فلما تقدم لي عند أهلي، أهلي سألوا عليه، يعني ما سألوا عليه، والناس قالوا يعني يقولون هو إنسان كويس ومتدين والحمد لله. فصارت خطوبة بينا يا شيخ، وهو كان مستعجل على الزواج، لكن أنا رفضت الزواج، يعني قلت له خلينا فترة الخطوبة حتى نعرف بعض أكثر. وفي الفترة هذه يا شيخنا يعني عرفت إنه هو شيعي، يعني من أهل الشيعة.
نعم.
فما كان بإيدي شيء غير إني فسخت الخطوبة، يعني أنا سنية هو شيعي، ففي اختلاف كتير بيننا.
نعم.
هذا الشيء خلاه يا شيخنا يعني يسب فيني ويقول لي أنت إنسانة مو مسلمة وإنسانة ما تعرفي رب العالمين، ليش يعني شنو فيها إذا أنت سنية وأنا من الشيعة، خليكي أنت في دينك وأنا خليني في حالي.
طيب بارك
فما الله. أعرف يا شيخ يعني هذا الشيء اللي سويته أنا صح ولا غلط، الله يخليك نصحني.
الله أبشري إن شاء الله تعالى. أم محمد من الجزائر.
السلام عليكم يا أبتي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أبتي، أنا مريضة بمرض السرطان الثدي، وأرجوك يا شيخ أن تدعو لي في هذا الشهر الكريم أن يشفيني رب العالمين وليقوي إيماني ويعطيني الصبر.
اللهم
الله كل خير، أدعو لي يا شيخ.
أبشري أبشري إن شاء الله، أدعو لك ويؤمن المسلمون جميعا إن شاء الله. فاصل يا أحبابي ثم أعود إليكم إن شاء الله. أحبابي، عندي أسئلة مهمة جدا من الفيسبوك سأقولها إن شاء الله وأجيب عليها، ثم أجيب على أختنا أم أمل من ألمانيا وأم محمد من الجزائر. الفيسبوك تقول صاحبته مريم من أسبانيا، تقول أنا في الشهر 9 من الحمل، الدكتورة حذرتني من الصيام، وكنت قد سمعت منك في حلقات سابقة أنه يجوز عدم الصيام في حالتي، أرجو منك شيخ الكريم التأكيد لي مرة أخرى ليطمئن قلبي وجزاك الله خيرا. إذا قالت لك الدكتورة بأن صيامك يضرك أو يضر جنينك فأفطري بارك الله فيك. هذا هو الإسلام، الإسلام برحمته بعدم أن لا يكلفنا الله بما فيه مشقة وعنت ومضرة سواء عليك أو على جنينك، فبارك الله فيك، افطري ما دامت الطبيبة أمرتك بأن تفطري، إما رعاية لك أو رعاية لجنينك أو رعاية لكما. هنية من الدار البيضاء، تقول ابنتي توفيت في سن 25 سنة بحادث سير، فهل المتوفى بحادث سير يعتبر شهيد؟ نعم إن شاء الله إنه شهيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الشهداء قال الصحابة من الشهيد فيكم؟ قالوا الشهيد الذي يموت في المعركة يا رسول الله. قال إذن شهداء أمتي قليل، أكثر شهداء أمتي يموتون على الفرش، ثم ذكر منهم المبطون والمحروق والغريق والمهدوم. والنفس تموت في نفاس إلى آخره، عد 11 نوعا. من يموت في حادث كالذي الهدم يعني وقع عليه جدار فقتل، إن شاء الله نحسبها شهيدة ولا نحسبها والله حسيبها ولا نزكي على الله أحدا. إيمان حمدوني تقول: أختي تبلغ من العمر 14 عاما وتعاني من ارتفاع ضغط الدم وتتناول الدواء 3 مرات في اليوم، وعند استشارة طبيبتها قالت لنا لا يجب أن تنقطع عن شربه، فهل يجوز لها الإفطار في رمضان أم لا؟ إذا كانت لا تستطيع أن تنقطع عن أخذ الدواء وسيستمر معها بهذه الكيفية ولا تستطيع قطعه، هذه ممن كنت قد قلت لكم هذا المرض اللي يسمى يعني المرض المستديم، المرض الداء المستديم يعني في عرف البشر، وإلا فإن الله قادر على أن يعافيها. لا بأس أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكينا إن شاء الله تعالى حتى يكتب الله لها الشفاء. إذا كانت تظن أن هذا المرض والطبيبة قالت إنه مرض طارئ وأنه ليس من الأمراض المستديمة الدائمة المستمرة، يسمى عند الفقهاء مرض لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه في عرف الناس، وإلا فإن الله قادر على كل شيء، لكنه مرض يمكن عند الأطباء يرجى برؤه، نقول افطري ولا تطعمي، انتظري إلى أن يكتب الله لك الشفاء ثم اقضيه. أما إذا قالت الطبيبة هو مرض مستمر لا يرجى برؤه، تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين. أختنا أم أمل من ألمانيا، طبعا سؤالها كما تعلمون في شيء من الحرج، لكن سأقوله بكل صراحة: يا أم أمل قولي لهذا الشيعي أنا أطلب منك مطالب 5، إذا وافقت عليها أنا مستعد لأنني أخاف الله، قولي له أنا أخاف الله أكثر منك. أولا أن تعتقد أن القرآن الكريم تام لا نقص فيه ولا يكذب عليك، تراهم يعتقدوا أن القرآن ناقص. 2 أن تصدق بأن السنة هي الموجودة عندنا في صحيح البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وليست الموجودة عندهم. 3 أن يعتقد كرامة الصحابة وأن يترضى عنهم، وفي المقدمة أبو بكر وعمر وعثمان وسعد وخالد وعائشة أمنا تاج رؤوسنا، إذا اعتقد ذلك. 4 ألا يعتقد عصمة الأئمة، وإنما العصمة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. 5 ألا يعتقد التقية. فإذا آمن بهذه الأمور 5 ما يخالف، تفضلي. وإذا قالك لا القرآن ناقص والصحابة لا كرامة لهم والسنة لا أعترف بها والعصمة لأئمتهم يعني كأنها نظرية التفويض الإلهي حق النصارى، إذا أصبح الإمام المعصوم، العصمة لله ولرسوله فقط. 5 أن لا يستخدم معك التقية وهي الكذب. نعم، فإذا كان على هذه الحالة لا تركيه، لا تذهب إليه وتركك على حق. أم محمد من الجزائر: اللهم يا ربي يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، يا من بيدك مفاتيح الفرج، يا من أنت على كل شيء قدير، أسألك أن تشفيها، أمنوا معي يا إخواني، قولوا آمين. اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم أنزل عليها العافية يا رب العالمين، فإن تقدر على كل شيء، اللهم اشفها فإنك أنت الشافي يا رب العالمين، وأنزل على قلبها السكينة والأمانة والطمأنينة والرضا بالقضاء يا رب العالمين. أم أحمد من العراق، تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم شيخ.
مرحبا مرحبا مرحبا.
شيخ عندي ثلاث أسئلة.
هاتي السؤال الأول.
تشقير الحواجب الشعر الزائد، تشقيرها تلوينها يعني.
إيه، تقصير الحواجب قصا قصا أم تلوينا؟
لا تشقير، تلوين.
تشقير، نعم تشقير. طيب
نعم.
السؤال الثاني.
والسؤال الثاني بخصوص الفطرة، كان عندي صيام 2 سبقت هالسنين اللي راحت وصمتها، بس ما منطقة الفطرة هل يجوز أنطي فلوس بدل الأكل أطعم المسكين؟
لا، أنت كان عليك صيام، مش كده؟
نعم
ولا لا؟ إيه؟
نعم. أي
وإيش لما لم تقضي؟
يعني ظروف صحية كانت عندي، ما استطعت أن أصومها.
ما استطعت.
وصمت هاي السنة اللي فاتت. نعم، عرفت هالسنة بأنه ما يصير أأجل السنوات اللي راحت، صمتها كلها وقضيتها، بس ما انطيت فترة.
أحسنتي. يعني
هل يجوز أن أنطي فلوس بدل الإطعام المسكين؟
طيب أبشري. آسيا من المغرب، يلا آسيا تفضلي. يا آسيا.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، عجلي يا آسيا.
رمضان كريم على كل الأمة الإسلامية. أنا عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
أول أمس كان رمضان، فأنا لما أجيت أتوضأ عشان أصلي العصر وجدت هيك دم. أنا ما أعرف إذا كان صيامي صحيح أو صلاتي، كان ودي أسأل مع العلم أني أنا حامل، عندي شهرين وأسبوع.
طيب، تسمعين الإجابة إن شاء الله. أم أحمد من العراق، تشكير الحواجب إن شاء الله جائز، إنما المنهي عنه هو القص أو النتف، أما التشكير التلوين فلا يضر. أختي الكريمة تقول كان عليها قضاء من سنوات ماضية، قضته ولكنها لم تطعم عن كل يوم مسكين فيما كانت قد قصرت فيه، فهل يكفي أن تخرج نقودا؟ نقول إن استطعت أن تجعلها طعام مسكين فبها ونعمت، وإذا عجزت فأعطيها لجمعية تطعم الفقراء، وإذا عجزت فادفعي نقودا للفقراء. آسيا من المغرب، أقول لك القول الصحيح في كلام أهل العلم أن الحامل لا تحيض، وبالتالي فأي دم ينزل على الحامل هو دم فساد، عليها أن تصلي وأن تصوم ولا تعتبره حيضا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم ثبتنا على الحق الذي يرضيك عنا. إلى أن ألتقي بكم أحبابي غدا، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودنا الله وإياكم التقوى، وغفر ذنوبنا ويسر لنا الخير أينما كنا. أكثروا من الدعاء في هذه الأيام لكل المسلمين وخاصة لإخوانكم في ديار الشام. اللهم ارحمهم، اللهم الطف بهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهؤلاء الذين تكالبوا من أجل سفك دماء إخواننا في بلاد الشام، اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم اكفهم شرهم بما شئت يا رب العالمين، فإنك على كل شيء قدير. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.